باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 6 بشمس الكنيسه بتحتفل بنياحه القديس اسحاق الدفراوي الاب ببنوده، وبتحتفل بقديس كبير قوي، احد الثلاث مقارات الكبار. احنا عارفين ابا مقار الكبير اللي هو مؤسس رهبنه في بريه الاسقيط واحد من تلاميذ انبا انطونيوس، كان معاصر ليه كمان واحد تاني اسمه الانبا مقار السكندري، والمقار الثالث بقى اللي هو مقار الكاتب وده كان اسقف. دول الثلاث مقارات اللي منكم بيسمع في التسبيحه او في المجمع القداس بنقول الثلاث مقارات. انبا مقار السكندري ده قصته حلوه قوي، هو انسان حلو قوي قوي. هو زي ما قلت حضراتكم معاصر الانبا مقار الكبير، ولكنه هو كان يعني مش قريب منه قوي، وان كان هما ليهم قصه مع بعض هقولها لكم. هو كان وثني في البدايه وكان فقير جدا، هو متولد في اسكندريه سنه 306 ميلاديه، كان وثني وفقير قوي، وكان بيشتغل خباز في الاول، وبعدين اشتغل حلواني بعد كده، وبعدين وهو عنده 40 سنه عرف المسيح فساب الوثنيه وساب حياته كلها، وراح بعد ما اتعمد راح سمع عن الرهبنة، فراح للأنبا أنطونيوس اترهبن واتلمز على ايده فترة، وبعد كده أنبا أنطونيوس بعته لأبو مقار الكبير، قعد مع أبو مقار فترة صغيرة، وبعدين راح هو عمل رهبنة في منطقة من الصحراء بتاعت نترية اللي هي دي جنوب 50 كيلو جنوب الفيوم غرب دير أنبا صمويل، اللي هي منطقة بيسموها دلوقتي منطقة وادي الريان. دي يقال إني حتى الحشرات ما كانتش تقدر تعيش في المنطقة دي، قاحلة جدا جدا. هو عمل له قلاية وقعد فيها فترة، وكان له 3 قلالي كان بيقعد في المنطقة دي، وكان بيقعد في أحد أديرة الإسكندرية فترة، وكان له قلاية تالتة. هو مرة كان وهو في البرية بتاعت نترية دي، البرية ما فيهاش أي علامات، أنا زرتها البرية مفتوحة ما فيش أي علامات، فهو خاف ليته عشان كان من اسكندرية ويروح هناك، فراح جمع شوية بوص وراح بقى يغرز البوص كل فترة عشان وهو راجع يبص على البوص ويرجع، فالشيطان كان ماشي وراه، هو يغرس البوص هو كان ماشي وراه الشيطان يروح شايله البوصه اللي هو حاططها. وبعدين وصل للقلاه بتاعته جوه، فراح نام، فراح جمع له البوص وحطه جنب راسه وقال له، فقام بص لقى البوص اللي حطه موجود، ففهم ابو مقار السكندري اني اذا كنت معتمد على البوص ده انا شلته لك، علشان يفهم اني هو خارج لربنا. لكن الغريبة بقى انه تاه وقتها وهو راجع وعطش، فرفع قلبه ربنا قال له انا عارف ان انا غلطت ان اعتمدت على البوص، لكن ارشدني. فيقول ربنا بعت له جاموسة بلبن، شرب من لبنها وقدر انه يكمل، وربنا ارشده على الطريق، وراح واسس رهبنة. وكان انسان يقولوا انه ما كانش يترك فضيلة يسمع عنها إلا ويعيشها. مرة يقولوا غلب النوم غصب عنه، طلع قعد بره قليته 20 يوم يصارع النوم علشان ما ينامش. إيه ده القوة دي؟ قوة. ومرة سمع على أنبا بخوميوس إن الرهبان بتوع أنبا بخوميوس عندهم نسكيات عالية، رهبانة الشركة، أخذ عصايته وسافر الصعيد، لبس فلاح وكان وقتها عجوز شيخ كبير، مسك عصايته خبط على أنبا بخوميوس قال له خير، قال له عايز اترهبن، بص له كده قال له يا سيدي انت راجل عجوز وفلاح لا هتستحمل الرهبنه وانت سنك كبير، قال له معلش انا عايز اترهبن، قال له ما ينفعش انت اخرك تقعد مع الفلاحين ياكلوك ويشربوك ولما تزهق روح. فيقول ان هو راح قعده مع الفلاحين، فقعد مع الفلاحين صام اسبوع، الفلاحين راحوا قالوا له الراجل اللي بعته ما بياكلش بقاله اسبوع، فجاب ما بتاكلش ليه؟ قال له رهبني، قال له ارهبنك انت عجوز، قال له اختبرني، لو ما نفعتش خلاص. فقال له طيب روح مع المبتدئين. المبتدئين دول كانوا 1400 شخص، رهبانة أم أبو خمس كانت كبيرة قوي، قعد وسطيهم وكان وقتها الصوم الكبير. وفجأة راحوا مجموعة لأم أبو خمس وقالوا له إيه الراجل اللي أنت جبته وسطينا ده؟ قال لهم في إيه؟ أزعجكم؟ قالوا له أزعجنا جدا. ليه؟ قالوا 40 يوم واقف على رجله رافع قلبه للسماء بيصلي وإيده عمالة تشتغل، لا أكل ولا نام ولا قعد. فأم أبو خمس استغرب وقف على نفسه القلاية وقال لربنا عايز أعرف مين ده. فربنا قال له ده قديس اسمه أم مقار السكندري. فقال أنا عارفه كويس وسمعت عنه. فراح جابه بعد قداس وكل الرهبان موجودة، فقال له تعال أيها الشيخ العظيم، كنت أنتظرك من منذ زمن أتعرف عليك ولأنك أتيت إلينا. ليه أنت جيت؟ علشان تعلمنا حاجة مهمة، أننا كنا متخيلين نحن النساك، لكنك علمتنا أنك أنت الناسك الحقيقي. وبعدين قال له يا قديس الله كفاية كده، ارجع بقى مرة تاني قليتك. ورجع فعلا القديس أنبا مقار قليته. ومرة وهو داخل القلاية لقى في ضبع، هو ربنا كان مديله موهبة الشفاء الأمراض، ضبع دي وحش يعني، وحش فظيع في البرية بيعيش على الجثث. فضبع راحت خبطت ببوزها كده على الباب، فتح لقى ضبع، فراحت شدته من التوب بتاعه وراح هو ماشي وراها، وراحت مدخلاه عند المغارة بتاعتها وشاورت له على ولادها. ولادها دول بقى طلعوا عم، فهو فهم انها بتقول له اشفيهم، فراح رشم الصليب عليهم فخفوا فتحوا عينيهم. راحت دخلت جوه وجابت له فروة بتاعت خروف هي كانت افترسته، فالفروة موجودة. بصوا شيء لطيف قوي معاملات الطبيعة مع أولاد الله القديسين. فهي هو فهم انها يعني بتشكره بالطريقة دي، فراح اخذ منها الفروة دي، قال لها انا هقبلها منك بس وعديني حاجة، انت الفروة دي نتيجة افتراسك ليها، من هنا ورايح ينزع منك الطبع الافتراسي، انا هاخدها منك بس قدام الشرط ده. فهزت راسها، اخذ منها الفروة، يقال انها حطها في القلاية بتاعته لحد ما تنيح. ومرة أما مقار السكندري كان في البرية الجوانية، قعد 5 أيام سايح، وكان وقتها حصل نوع من أنواع الجفاف، فجم لصوص من ليبيا كانوا متخيلين اللي هو البربر يعني بيسرقوا القلالي، فدخلوا على القلاية بتاعته كان معهم جمل، حطوا فيها كل حاجة. بالليل الجمل عايزين يقوموه، الجمل ما قامش وعمال يعمل صوت ضخم جدا وهم قاعدين جنبه بيحاولوا يتحركوا ما بيتحركوش. الصبح في الفجر أنبا مقار دخل البرية الجوانية رجع قليته، فلقاهم هم قالوا له اسمع يا رجل الله، احنا حاولنا نسرقك الجمل ما قدرش يقوم. فابتسم كده ودخل أبو مقار السكندري قليته، وراح جاب حاجة كده فيها زيتون وقال لهم عارفين ليه الجمل مرضيش يقوم؟ علشان كان ناقص دي تاخدوها، وراح حطها على الجمل وقال لهم انا عارف ان كنتم محتاجين اكل، اتفضلوا ربنا يبارككم ومشيوا. يقال ان تاني يوم هو ما كانش عنده اي اكل، زاروا مجموعة من الاباء بتاخد ارشاده وهو ما كانش عنده اكل، فجي وقت الاكل فقالوا له يا ابانا الا تأكل؟ فقال لهم انتم معاكم 4 أرغفة؟ قالوا له ايوه. قال لهم طلعوهم عشان انا ما عنديش ولا حاجه كل. هو حلو قوي. والقديس ابو مقار ياما الشيطان بقى ظهر له في سوره اسود وفي تعابين، ويقال ان هو اتخطف للسماء 5 أيام وكان بيسبح مع الملائكه. وكان وقت فالنس الاريوسي امبراطور كان هو عارف وقتها ان البريه هي أقوى مكان بيحفظ العقيدة الأرثوذكسية، وهو كان أريوسي، فراح طلع قرار إن كل واحد مش هيشتغل يتاخد ويتحط في مكان يشتغل فيه غصب عنه، فدخل على البرية وعلشان الرهبان كلها كده يبقوا مش بيشتغلوا حسب رؤيته يعني. وفعلا وقتها أثر مقار الكبير وأثر القديس مقار السكندري، وحطهم الاثنين ونفوهم في جزيرة فيلة في أسوان. راح الجزيرة ده هي أول ما كانوا أول ما نزلوا الجزيرة، زعيم القبيلة كانت بنته عندها روح نجسة، فتم الشيطان يصرخ كده، فراحوا الآباء الاثنين صلوا عليها وخرجت، وبشروا أهل الجزيرة وعملوا كنيسة، وراحوا طلبوا من البترك انه يجيب لهم ميرون يبعت لهم مسبح، وعملوا كنيسة هناك وعمدوهم. عاش لحد اما تجاوز 100 سنة، ويقال ان هو واحد من اباء من تلاميذه يقول قعدت 4 شهور رايح جاي على قليته عشان اسأله سؤال، كل ما اروح الاقيه بيصلي، هذا ملاك ليس انسان. ومع هذا يقول في اخر حياته كان بيسمعوه يقول لنفسه كده، أيها الشيخ المتهاون إنك تأكل وتشرب، ألا يكفيك هذا؟ ألا يكفيك زمان تهاون؟ قوم وجاهد. ويقول مرة تانية سمعوا الشيطان بيقول له هلم إلينا أيها الشيخ، فقال لهم ليس لكم في شيء، أنا كلي للمسيح. كتب كتابات محفوظة في سويسرا وتنيح وهو فوق 100 سنة. نال نعمة الكهنوت سنة 355 وهو كان الكاهن بتاع الألالي في البرية بعد القديس إسيزيروس. إيه القوة دي؟ هؤلاء حينما تناغمت إرادتهم مع إرادة الله خرجت حياتهم سيمفونية كل ما نسمعها نستمتع، كأنها تسبيح، كأنها بخور يخرج. هي قوة الحياة المسيحية. الحياة الروحية لها 3 أبعاد مهمة: بعد علاقة مع الله يحكمها محبة الإنسان لله، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، وبقدر ما تقدم محبة لله بقدر ما يدخل الله في حياتك ويغير حياتك من صورة أرضية إلى سماوية. علاقتنا بالله يحددها أيضا أمانتك في الوصية. هو قال هل تستطيع أن تفعل؟ عشان كده يقول الذي يحبني يحفظ وصاياي، إليه نأتي عنده نصنع منزلا، منزلا سكنة، زي ما قال المزمور هنا أسكن لأني أردته لأني حبيته. فعلاقتنا بربنا مرهونة بالحاجتين دولا، مرهونة بالمحبة الكاملة اللي من كل الفكر والقلب والقدرة والإرادة، ومرهونة بإني مستعد إن أنا أتنازل تماما لأجله وأتمم الوصية، وإتمام الوصية يخليه يسكن فيه، وصيته كاملة. مع المسيح بقدم له كل حياتي، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل هو في، لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، نحن الأحياء نسلم دائما للموت. إذن يحكمنا محبة، أمانة في الوصية، تقدمة الحياة ذبيحة. البعد الثاني هو البعد الذاتي، أنا الحياة الروحية علاقة مع ربنا وأيضا ذاتي تتقدس. عشان كده يقول على مستوى جسدي لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم. العلاقة مع الله لابد أن نكون حريصين على تقديس الجسد. يقول بولس الرسول نقتني الإناء بتاعنا بكرامة، نقتني إناءنا بكرامة، الإناء اللي هو الجسد. وعلى مستوى نفس الحياة الروحية هي أن يستطيع الإنسان أن يخلي نفسه من كل كبرياء وكل عند وكل أفكار العالم، ويدخل مكانها الحياة مع ربنا بوصيته بالتضاع. في النفس كمان تنمو النفس في معرفة المسيح، في دراسة كتاب مقدس، في صلوات فيتم المعرفة الكيانية، في الكنيسة، في عظات، في إرشاد. على مستوى جسدي أتقدس، على مستوى نفسي أعرف وأحيا، على مستوى روحي تشتعل روحي بصلوات، بيقظة إني ما دخلش جوا روحي أمور شريرة، إني أدخل دايما في شركة الحياة الروحية والسماوية. ثلاث أبعاد: بعد حياة مع الله، وبعد حياة مع نفسي، وبعد حياتي مع الآخر. ده كله حياة روحية. حياتي مع الآخر توقف فيها علاقتي بقبولي للآخر أيا كان، حتى عدوي، إني أقدم محبة للناس كلها. لا توجد حياة روحية دون محبة للآخر. فمحبتي للناس ترمومتر أنا فعلا إنسان الله ولا لا. محاولة إن أنا أكون أمين في كل شيء، أقدم للمسيح للناس، أتحمل مسؤولية مجتمعية. اوعى تظنوا إن الإنسان الروحاني وإنسان الله خامل، بالعكس. ما شفتوش حد من المجاهدين كانت حياته إنه هو ما بيشتغلش. حتى أبو مقار كبير لما راح يزور أنبا أنطونيوس قعد طول الليل يشتغل، حتى إن أنبا أنطونيوس مسك إيديه وبسها وقال: هذه اليد تخرج منها نعم كثيرة. بيخرج العالم يبني، يكرز، يصلي ويشتغل. السلوك بأمانة نحو الآخر في شغلك، في وظيفتك، في دراستك، في بيتك، لأن ده بيعكس أنت أمين مع الله كمان ولا لا. إنك تعمل خير لكل الناس، إنك تقدم خير لكل واحد. عشان كده القديسة أبو مقار السكندري اللي النهاردة بنحتفل بنياحته عاش كده. بصوا حياته قد إيه كانت قوية نحو الله وتقديس نفسه، رغم إنه كان مسيحي وهو عنده 40 سنة، ومحبته للآخر. لإلهنا كل المجد وكرامة الأبد.